إيكوتول.
وفاة عاملتين وإصابة 13 في سيدي بوزيد، ونرجع من خلال الموضوع هذايا بياسور نترحموا عليهم، ونرجع للأسف الشديد لمأساة النقل الريفي للعاملات الفلاحيات. هذايا آخر حاجة صارت، ولكن ماهيش أول حاجة للأسف الشديد، خاطر كي باش نرجع بالأرقام نلقاو اللي منذ سنة 2015 تقريبا أكثر من 88 حادث نقل، جملة من الوفيات بشكل كبير، الحوادث تقريبا أسفرت على وفاة أكثر من 65 شخص وإصابة أكثر من 1000 عاملة فلاحية، ولا تزال تتواصل هذه الحوادث وهذه للأسف الشديد المحنة هذه اللي منذ سنوات نعيش فيها، رغم صدور جملة من القوانين. كان ضيفي حكى لهم منذ تقريبا أسبوع من زمان، كنا حكينا على الموضوع هذا اللي من ضمنه كان قانون العاملات الفلاحيات كمثال، لكن للأسف الشديد مع نهاية الأسبوع المثال تحول إلى حقيقة من جديد. سيد بدر سمايو، مرحبا بك.
شكرا على الاستضافة، مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين.
شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. قلت أنا قوانين، حكينا الأسبوع اللي فات على القوانين التي للأسف لا تطبق إلا نصوصها الترتيبية والتطبيقية لا تصدر. خلينا نبدأ معكم مباشرة بالموضوع النقل الريفي اللي هو من المفروض أصبح واضح المعالم، فما قانون ينظمه، فما طرق معينة لنقل السيدات هذوما، فما تعريفات معينة، كل شيء تقريبا تم توضيحه، لكن هل طبق ذلك؟
قبل كل شيء نترحم على أرواح اللي توفوا، آخرهم العاملتين اللي توفوا نهار الجمعة الماضي، نترحم عليهم ونعزيوا عائلاتهم ونتمناوا الشفاء لبقية الجرحى. وانت تفضلت باش أعطيت أرقام وأرقام مفزعة، أنا فقط نعلق عليها بمقارنة، هو أنه في بصفة عامة في حوادث الشغل في تونس عندنا الحادث الشغل وعندنا حادث الطريق اللي عنده صبغة شغلية، كي نقارنوا ما بيناتهم نلقاو أنه النسبة متاع حوادث الطريق تكاد تذكر، يعني في العام عندنا بين 20 و25 ألف حادث شغل، الحوادث اللي تؤدي إلى وفاة ما يتجاوزوش 200. بالنسبة للقطاع الفلاحي العكس تماما، أنا قليل وين نسمع، ربما خاطر ما ثماش تصريح بحوادث الشغل، ولكن حوادث الشغل في مكان العمل ماهيش كبيرة ياسر، نسمع احنا حادث الشغل بالنسبة لعاملات فلاحيات يعني يساوي حادث مرور في التوجه إلى مكان العمل أو في العودة، وهذا ما يعني يجعل المسألة معناتها تستحق يعني مش صرخة فقط، يعني زي ما تونس كاملة تخمم فيها. بالنسبة لموضوع العاملات الفلاحيات، سبق باش تحدثنا يوم الثلاثاء الماضي على عدم تطبيق مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وقلنا أنه ما تطبقش، ولكن نظرا أنه النص هذا كما قلت فيه برشا أوامر ما صدرت إلى آخره، وباش ما نقعدوش يعني نحكيه بصفة عامة ونطرح ربما حاجات اللي نعرفه مسبقا اللي مش مش يتلبى بين عشية وضحاها، فأنه كما تفضلت في البداية موضوع النقل حسب رأيي لزمنا نفككه باش نشوفه بالضبط شنو المشكلة. كما تفضلت يعني هالآن المشكلة أني عندنا قوانين وما تطبقتش، ولا القوانين فيها ثغرات، ولا شنو المشكل بالضبط، خاطر مشكله النقل يذول كي نحكيه احنا على العاملات الفلاحيات نحكيه عن النقل، رغم اللي ثم مسائل اخرى تستحق الاهتمام اللي هي التامين على المرض، اللي هي الجرايات، اللي حوض الشغل، اللي هي الادماج الاجتماعي الى اخره، اللي هي العلاقه ما بين الضمان الاجتماعي والامان الاجتماعي، النساء اللي عندهم كرني ابيض او اصفر وما يحبوش عارف يصب عليهم باش ما يتحمش، هذه كلها اشكاليات وتعقيدات ربما يتطلب الموضوع يعني فرصه أخرى. نرجع لموضوع النقل. البداية كانت سنة 2019 بإحداث صنف جديد من النقل البري. احنا عندنا القانون متاع 2004 المتعلق بتنظيم نشاط النقل البري للأشخاص، وفيه أنواع وأصناف من النقل نعددهم اللي هما: أولا التاكسي الفردي، ثانيا التاكسي الجماعي، ثالثا التاكسي السياحي، رابعا سيارة الأجرة أو اللواج، خمسة النقل الريفي، ستة النقل العرضي. هذوم الست أنواع. جاءوا في 2019 قالوا نزيدوا نوع آخر اللي هو نقل العمل الفلاحيين. هنا السؤال اللي تطرح، إلى أي حد نقل العمل الفلاحيين يتطلب تخصيص صنف هذا بعد ربما بعد عرض المعطيات المتعلقة بتنظيم النشاط هذايا وكيفية تطبيقه، ربما نوصل باش نجاوبه مع بعضنا على السؤال هذا. القانون هذا اللي وقع في 2019 الذي أضاف نقل العمل الفلاحي جاء في إطار محاولة ربما إيجاد حل للحوادث اللي تكررت، واللي جاء معها الأمر متاع أفريل 2019 اللي أضاف العاملات اللي يخدموا في الجامعات اللي يجمعوا المحار والعمل العارضيين إلى آخره، واللي براتيكمون ما تطبقش، ما وقع في حد شيء، لانه ثم اشكاليه اخرى هو انه وقع اعتبارهم اللي هما يعملوا لحسابهم الخاص وقت اللي هما يخدموا عند معناتها مؤجرين، وهذه اشكاليه اخرى بعد نرجعوا لها فيما يخص العلاقه الشغليه، هل انه نساء هذوما هما اجيرات لدى مؤجرين والا يحسبوا يخدموا لحساب الخاص، هذه اشكاليه اخرى. بقى نجيو توا لتطبيق القانون عدد 51
لسنه 2019. خلينا قبل نمشيو للتطبيق نحطوا الامور في اطارها، على خاطر انت قلت استاذ بدر انه معناتها لتفادي انه تتكرر الحوادث هذه، خلينا نفكر انه الحوادث كانت تصير على مدار سنين اللي قبل 2019، ولكن سنه 2019 في شهر افريل كان فما حادث اليم فاجعه وطنيه اوديت بحياه اكثر من 12 امراه على نفس الشاحنة للأسف الشديد، وإصابة أكثر من 20 شخص، معناتها كانت كارثة هي للأسف الشديد. على إثرها تم تخصيص القانون هذا أو النص هذا 51 سنة 2019. من المفروض هي كانت معناتها زلزال صار، نقولوا 12 شخص 12 روح بشرية تموت خاطرها ماشي تخت صباح تو سامبلومون، وفي الأخر وصلنا قانون ولكن لا يطبق.
علاش ما تطبقش؟ بالفعل هنا أنت طرحت صلب الموضوع. القانون اللي صدر في جوان 2019 اللي أحدث الصنف هذا متاع نقل العمل الفلاحيين قال أنه تنظيم هذا القطاع وشروط ممارسة المهنة هذه تضبط بأمر حكومي يقع إصداره في ظرف 3 أشهر. هنا نحكيه على جوان 2019. وقتاش يصدر الأمر الحكومي هذا؟ يصدر في آخر أوت وفي بداية سبتمبر في الرائد الرسمي 2020، يعني بعد عام وثلاثة شهور. بين ثلاثة شهور وعام ثلاثة شهور بصراحة معناتها وضعية غير عادية. كان ينجم الأمر، معناتها كان ينجم القانون ما ينصش على أجل، هذا داخل ربما في إطار كما تفضلت أنت محاولة يعني تدارك الوضع. رغم ان هالقوانين هذه كي تبدا هكا في شكل رد فعل نخاف منها، هو لا محاله ماذا بينا يقع ردود فعل، لكن ردود الفعل تكون مكرسه بقوانين وخاصه بتطبيقها. الامر الحكومي هذا 724 اللي صدر في اخر اوت 2020 مؤخر بعام وثلاثة شهور، وراه في وقتها مازال ما ثمش كورونا، خاطر ساعات نبداو نحطوا كل شيء على الكورونا، راه مازلنا نحكيو على جوان 2019، دونك كان ينجم يخرج في اوت ولا سبتمبر 2019. الامر هذايا برشا ليمات نشوف يقولوا الناس يلزم نطبقوه، الامر 724 اللي جاء تطبيقا للقانون نتاع جوان 2019. انا حسب رايي فيه اشكاليه، وهنا مش نتعرض لتفاصيل نتاع الامر هذا، انه الحاجه لممارسه المهنه هذه يلزم ترخيص من الوالي، داكورد متفقين. ثم شروط لممارسه مهنه نقل العمل الفلاحيين، انه مثلا تونسي الجنسيه، لا ينتمي الى سلك من عوان الدوله، نقي السوابق العدليه، عنده رخصه سياقه إلى آخره، هذه شروط معقولة ما نجموش معناتها نشككوا فيها. ثم أيضا شروط تخص العربة، وهذه فيها وعليها، يقول على الأقل العربة تكون فيها 5 مقاعد، معقول، يكون العمر نتاعها لا يتجاوز 7 سنوات، نشوفوا بعد هذا يعني الشرط مقبول ولا، ولا يتجاوز استعمالها وقت اللي يولي عمرها 15 سنة.
لا يمكن استعمالها،
لا يمكن بعد 15 سنة يعني وقت اللي عمرها 15 سنة. فيها تجهيزات خاصة، الإسعاف إلى آخره. علاش نقول التفاصيل هذه؟ لأنه ثم إشكالية، هو أنه العربة هذه وقت اللي مش يستغلها واحد لنقل عمل الفلاحين فقط، هل أنه ثم مردودية مالية ولا؟ ولكن اللي قلقني في الأمر هذا هو الإجراءات متاع إسناد الترخيص هذا. ثم لجنة استشارية على مستوى الولاية، قداش فيها؟ فيها 12 عضو. يعني على ترخيص نجمعوا 12 عضو من تقريبا 8 و9 هياكل، خاطر ثم هيكل كيما وزارة الداخلية فيها 3. ويلزم اللجنة هذه تجتمع بأغلبية أعضائها. شوف التعقيدات، كي تشوف انت الاوراق المطلوبه برشا اوراق راه نجم نتخلاو عليها لان موجوده في اطار التقاطعات بين الهياكل. بالنسبه للجنه هذه شنو هي الجدوى نتاعها 12 لجنه؟ يعني حاجات كي تشوفها كيما هكا، وزيد اللجنه هذه تجتمع لابداء موافقه اوليه وبعد تطلب عليها اوراق وتعاود تجتمع مره ثانيه لاعطاء الموافقه النهائيه.
طيب خلينا نقف معك شويه هنا، هل هذا مرتبط بمثلا نوعيه من التحفيزات؟ انه لانه يعني كما قلت انت ربطت نقطه مهمه جدا اللي هي المردوديه الماليه للرخصه هذه للشخص اللي باش ينقل العمل الفلاحين، وبالتالي لو كان هذا مرتبط، ونسالك انا يا استاذ بدر، هل هو مرتبط بجمله من التحفيزات ولا ليزافونتاج اللي نجم يكونوا موجودين اللي يخلي فما معناتها تدقيق في العديد من النقاط والوثائق اكسترا؟
موجوده بعض التحفيزات لكن هي بسيطه جدا عن توريد الساره، ماهيش من شانها نتحفز. والسؤال اللي طرح انه كي يبدا انسان يخدم في نقل العمل الفلاحيين، ومعروف العمل الفلاحيين مش يمشوا الصباح يروحوا العشيه، بقيت نهارش باش يعمل. كي تقارنوا انت بالتاكسيست، كي تقارنوا انت بسياره الاجره، لا مجال للمقارنه.
هو قانونيا ما عندوش الحق يعمل حتى شيء اخر الا نقل العمل الفلاحي.
بالضبط بالضبط. كيما تو مثلا التاكسيست ما ينجمش يخدم خارج المدينه.
اي التاكسيست هو عنده نهار ده. يخدم في نهار كامل.
ما هو كي ناخذ انا مثال سياره التاكسي وسياره الاجره، كل واحد عنده المجال. ديجا سيارة الأجرة وقت اللي يدخل مثلا المدينة معينة، مثلا يدخل لتونس العاصمة، إذا كان
يزمه
اللواج إذا مش يوصل المنصف باي ما عندوش حق باش يوصل المنزه، ولا غير وقت التاكسيست يقول له سامحني دخلت في المجال نتاعي. دونك النقل السياحي ما ينجمش يعمل نقل ريفي. دونك التصنيفات هذه أنا حسب رأيي يجب إعادة النظر فيها باش نتأقلم مع الواقع نتاعنا. لا محالة كل واحد مش دافع على المهنة نتاعه، لكن أنا حسب رأيي مسألة نقل العمل الفلاحيين هذه حسب الامر 727 في حاجه الى المراجعه. تبقى بالنسبه للتحفيزات، ربما هنا نتعداو للموضوع الثاني اللي هو التحفيزات الموجوده على الورق فيما يخص مرسوم العاملات الفاحلات واللي مازال ما طبقش. دونك هيك علاش؟ لانه في مرسوم العاملات الفلاحيات عندنا الفصل 37 يقول يقع يعني تكفل الدوله بنفقات تنقل العاملات الفلاحيات، وتكون عندها بطاقة عاملة فلاحية اللي التوى ما زلنا معطينا حتى بطاقة لأنه ما صدرش. وبعد يقول ثم امتيازات يتمتع بها العاملة الفلاحيين، يعني الدولة تعاون. ثم امتيازات نص عليها قانون المالية لسنة 2025 الفصل 16 فيها برشا امتيازات فيما يخص العمل الفلاحين.
لا انت مشيت العمل الفلاحين قبل، خلينا شويه هي. في الترخيص والسواق معناتها اصحاب هي. السيارات اللي تخدم في القطاع هذا. مبدئيا عن عدد الرخص قداش تعطى قبل ما نمشيو للعاملات؟
بالنسبه لعدد الرخص انا حاولت نعمل بحث باعتبار غياب الاحصائيات الرسميه، نلقى انه تقريبا ثم ولايه ولا اثنين بنزرت وممكن ولايه اخرى اللي عطاوا رخص نتاع نقل عمل فلاحيين، ولكن عموما ثم عزوف على تعاطي هذه المهنة نظرا للشروط الصعبة كما قلت، خاصة وقت اللي إنسان مش يحب يعمل يعني انفستيسمو يعمل استثمار في سيارة من نوع هذا بالشروط هذية، بعدين يشوف شنية المردودية متاعها في آخر التحليل. وكي تشوف أنت المسالك يعني الفلاحية إلى آخره يقول لك أنا دخلني ندخل في مشروع كما هكا خاسر، وخاصة الدولة ما ثمش دعم في الإذاء، ثم فقط الإعفاءات الجبائية اللي هي حاجة بسيطة جدا. دونك أنا حسب رأيي مسألة الأمر 724 متاع نقل العمل الفلاحيين يتعلق فقط بممارسة المهنة وليس به حوافز تجعل أنه صاحب العربة يتشجع على نقل العاملات الفلاحيات كما موجود في المرسوم، وكما قلت هي موجود نظريا لكن مازالت ما تطبقش. دونك هنا الخلاصة هو أنه النصوص اللي صدرت سنة 2019-2020 حسب رأي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهذا يطرح ضرورة إعادة النظر فيها بما يتلائم مع الواقع متاعنا دون الإخلال بالشروط الدنيا. يقولوا سيارة يزم تكون في حالة جيدة، يقولوا يزم يكون فيها صندوق متاع أسعار ضروري، كي نقول أنه السائق يكون عنده مواصفات معينة ولا أقدمية إلى آخره، عامين مثلا أقدمية سياقة، حاجة ضرورية، ولكن الإجراءات الإدارية حسب رأيي تجعل أنه اللي يحب يقدم على مشروع كما هكا يخاف يقول لك إذا كان مثلا هو عنده نقل متاع العمل الفلاحيين وفي وسط النهار يعمل نقل ريفي، ينجم الحرس يوقف يقول له أنت ما عندك حق باش تخدم شيء.
هذا كان سؤالي الآخر، زاد علاش ما صارش، خلينا نتخيل معك نحاول نفهم فلسفة الموضوع شنو هي، علاش ما صارت إدماجهم تكون فئة داخل النقل الريفي، الفئة هذه أو جزء من النشاط فيما يخص النقل الريفي، علاش ما صارش هكا؟
هو لازم نرجع للنقل الريفي شنو هو المجال نتاعه. وتبقى انا كي نشوف النصوص هذه نحس ان النصوص هذه اتعملت في مكاتب مغلقه
تحت ضغط، تحت ضغط، وبعد معناتها بعد فاجعه كما قلت جيت بشكل سين رياكسيون معناتها رده فعل فقط.
ثم جانب رد الفعل، وثم ديما الهاجس نتاع انه نخاف لا يقع استغلالها، يعني ديما نسبقوا الحاجه الخايبه قبل ما نشوفوش وراهو العمل الفلاحيين العاملات الفلاحيات وقت اللي يخدموا في الظروف هذه، ثم شكون حتى سمعته يلوم عليهم كيفاش يتنازلوا على حقوقهم، راهو الخبزه راهي صعيبه. وقت اللي يجي خدام يخدم ما عارف يقول له راهو نخدمك نشترط انك نشترط عليك ما نصبش عليك سي ان اس اس، تجي تقول كيفاش يرضى الشيء هذا؟ هو يعلم ربي بحاله، يقول لك انا كان مش نشرط عليه وما لقاش باش نعيش
خالي باش نخلص.
دونك هنا يجي دور الدوله في تطبيق القانون، اما العامل وقت اللي يلقى روحه في الظروف هذه يضطر. وزيد راهو ثم خصوصيه بالنسبه للمناطق الريفيه، راهو اللي ينقلوا هالعاملات الفلاحيات راهو بصفه عامه يبداوا نفس
يعرفوا بعضهم
الناس، نفس العرش، نفس القبيله، نفس الحومه كذا، يعني ثم جانب تضامن، يعني هو ما تصورش اللي يعمل بيان يحب يعمل محادث، تبقى هو عنده ظروف تجعل انه يخدم بالثمن هذاك، وهما مضطرين يتنقلوا بالطريقه هذيك. دونك ثم ظروف موضوعيه اللي حسب رايي يلزم، وتو نرجعوا لها بعد بالنسبه للحلول، الدوله يلزمها معناتها تحط يدها في الموضوع هذا، سواء بتكليف شركات الجهه للنقل بعملان يعني مينيبيوس ينقلوهم، سواء تعاونيات
شركات. اللي صار وقتها انه يقول لك هي خصوصيه الطرقات اللي تهز للاراضي هذيك، علاش اما نوعيه معينه من السيارات اللي تنجم تمشي لها ما تنجمش مثلا كيران عاديه تدخل، معناتها الفكره الكل هو مربوط مرتبطه بالانفراستركتور زي كيلكو بار، يقول لك لا هذيك علاش فما فئه معينه هي اللي تنجم، او فئه نقل معينه هي اللي تنجم تنقل. يقعد من بعد نرجع سؤالي، علاش ما تمش ادراجه مثلا وادماجه تحت بند النقل الريفي؟ قلت فما فرق.
هذا يتطلب اعاده النظر في طريقه اسناد الرخص، وفي عدد الرخص المسنده الى النقل الريفي، وعدد الرخص المسنده الى نقل العمل الفلاحيين، ونقيم الجدوى نتاعهم بعد 6 سنوات من صدور الامر هذايا، وبعد سنه ونص من صدور المرسوم تاع يلزم يقع التقييم باش نجموا نقدموا. الى حد الان الشيء الاكيد انه التجربه هذه نتاع نقل العمل الفلاحيين فاشله، هذايا واضح من خلال تكرر الحوادث. وانا لو كان عنده سياره معناتها توفر فيها المواصفات، لو كان يعني العمل نفسهم كانوا زاد يخدموا بطريقه مستقره وعندهم ضمان اجتماعي الى اخره، راهو ما كانش تقع الكوارث هذه. لا محاله الحوادث تنجم تقع حتى بالنسبه توا على الطريق العاديه مش عمل فلاحيين، هذاك قضاء وقدر، ولكن نحن يلزمنا نحاول قدر الامكان ان نحول دون الاسباب التي تؤدي الى ذلك. والاسباب واضحه، هو مساله النقل في ظروف تعيسه جدا
يعني
لا تتوفر فيها شروط الدنيا الانسانيه.
بالضبط، باش الناس ما تفهمش بالغلط، ما نحكيوش هو المقارنه لا تجوز مع النقل العادي اليومي معناتها للناس، والنقل نتاع العاملات هذو الفلاحيات او العاملات هذوما، لانه تو سامبلومون وقت اللي انت عندك كاميونه تركب من المفروض 5 أو 7 أشخاص، تركب فيها 25 شخص وتخليهم واقفين، سي نورمال اللي معناتها انت النتيجه حتميه، معناتها باش تكون فما مشكله كلكو، معناتها مشكله واضحه حتى المعالم، معناتها ما فيهاش نقاش، وبالتالي الوضع نتاعهم خاص جدا لهذا، إضافة إلى ضعف زاد الفئة وهشاشة الفئة هذه اللي هي مجبورة كما كنت تحكي أنت أستاذ بدر، للأسف مش نجم تاكل وتعيش في آخر النهار، تروح توكل صغارك، أنت مجبور أنك توافق على الظلم والغبن هذه. حكيت على مسؤولية الدولة، يقول لك اليوم اللي فيها مشكلة نتاع رقابة زاد، أنت حتى كان قانون تحب، لكن تحب تطبق قانون، وفر السبل للمراقبة نتاع تطبيقه، هل وفرت الدولة ذلك؟
الواضح أنه الرقابة ضعيفة، سواء على مستوى الطرقات وقت اللي تبدا معناتها كميونه ماشيه 5 متاع الصباح الى اي حد سهل مراقبتها في مسالك فلاحيه صعبه ونائيه
في الظلام في الشتاء،
ولكن المراقبه يلزمها تكون شامله بالنسبه مثلا للعلاقه الشغليه وفي ظروف العمل، خاطر توا راهو ثم نقطه هامه جدا لازم تحثوا عليها، المراه هذه عن شكون تخدم؟ كي تسالها عن شكون تخدم ما تعرفش العارف نتاعها، العارف نتاعها هو الناقل اللي وصلها ويرجعها، واللي ياخذ عليها على من عند المؤجر مبلغ معين يحكيه على 15 دينار، وبعد هو يعطيها 10 دينارات ويخلي عنده 5 دينار.
احكي على الوسطاء انت،
الوسطاء معناتها الوسطاء بالضبط.
هذه فئة مهمة لأنه مش الكل هم هكايا، ولكن فما فئة مهمة منهم يشتغلوا في الخدمة هذه
بطبيعة الحال. وفي ميدان العمل إلى أي حد هناك مراقبة للعلاقة الشغلية والناس هذوما وين يخدموا؟ لأنه احنا في تونس مع الأسف بقى قانون الشغل نتاعنا وتفقد الشغل بقى محصور في المدينة وما توسعناش إلى الريف، وهذا يطرح مرة أخرى ضرورة المصادقة على اتفاقية عدد 129 المتعلقة بيسموها تفتيش العمل الفلاحي، احنا نقول المراقبة العمل الفلاحي، اللي كانت الدولة التونسية في مؤتمر منظمة العمل الدولية سنة 2019 وقت التخميرة هذيك، وقت رئيس الحكومة مشى لجنيف وقال باش نصادقوا على الاتفاقية 129 وما ثم حد شيء، لما حال احنا ما حناش مضطرين باش نتفقوا على نصادقوا، لكن ما فيها باس انه يكون ثم اتساع نتاع مجال تطبيق قانون الشغل ومراقبة العلاقات الشغلية في الوسط الريفي. وكذلك وتحدثنا قبل بمناسبة إعادة النظر ومراجعة مجلة الشغل السنة الماضية وقت اللي وقع منع المناولة، أيضا بالنسبة للتشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية في القطاع الفلاحي هي نفسها يعني تجاوزها الزمن من 1966 اليوم باش نراجع فيها النظر. وكذلك مسألة العلاقات أو الحقوق المتصلة بالضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي اللي هي بعيدة ياسر على القطاع غير الفلاحي. بطبيعة الحال العمال الفلاحيين والعاملات الفلاحيات وقت اللي تمشي تخدم في معمل تلقى حقوق. هلأ ثم صديقي يحكي لي من الشمال الغربي في منطقة فلاحية تعمل معمل جديد يوفر أجور محترمة أجر الدنيا وضمان اجتماعي، وخاصة يجمع العاملات من مناطق السكن نتاعهم يوصل من مدينة إلى أخرى،
يوفر وسيلة نقل،
يوفر وسيلة نقل. العاملة الفلاحية وقت اللي تلقى وسيلة نقل وتتنقل على يهزها معناتها الحافلة هذيك التابعة للشركة 20 و30 وحتى 40 كيلومتر
تخرج من القطاع الفلاحي
بطبيعة الحال. هذه هي
هذه باش نحكيو عليها بعض الأخبار، هذه أزمة أخرى باش تخلق معناتها للأسف الشديد، لأنه باش يولي فما قطاع مهجور للأسباب لأسباب وظروف العمل نتاعو للأسف الشديد، في حين أنه نحن نعتبروه اللي هو قطاع استراتيجي. نحكيو القطاع الفلاحي هو اللي ماسك بأسس الاقتصاد بشكل كبير. باش نرجعوا بعد شوي باش نحكيو على الحلول، شنو اللي مطروح اليوم كحلول كبدائل، شنو هو الوضع بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه للسيدات هذوما؟ سؤال ممتاز سالتهم بكري انت كيف استاذ بدر، قلت السيدات هذوما ديما نقعدوا نحكيوا عليهم، ولكن اسكو نحكيوا على فئه هي اجيره ولا تخدم عند روحها، ولا الوغ ما عندهاش فعليا قانونيا انا با دو ستاتيو معناتها، وبالتالي ما تنجم تعمل حتى شيء، لا تنجم تحمي روحها، لا تنجم تطلب حقها، لا تنجم تعمل حتى شيء، وما تعرفش عند شكون تخدم كما قلت في نهايه المطاف. هذا الكل كيف يمكن حله على ارض الواقع وبحلول واقعيه؟ يقعدوا معنا راجعين بعد الأخبار مع سهيل الصمعي.
إيكوماك
ديما نسمعوا في إيكوماك وحديثنا حول العاملات الفلاحيات، والمنطلق متاعنا كان الحادثة اللي صارت نهار الجمعة للأسف الشديد لأوداد بحياة شخصين الله يرحمهم وجرح آخرين، مش الأولى، قلنا أكثر من 88 حادث منذ سنة 2015 رغم التنصيص القانوني، نفكروا 2019 لأن نص عدد 51 لسنة 2019، وكنت فسر لنا أستاذ بدر سماوي المستشار في مجال الحماية الاجتماعية، كنت تقول أنه اعتبرت على الأقل أنه هذيك في إطار ردة فعل لم تكن محسوبة بشكل جيد، وحكيت على النتاج متاحة، قلت الواقع يقول اليوم أنه لم يتم تطبيق ذلك على مدار السنوات، لم ينجح أحد في لا المراقبة ولا التطبيق الدقيق للنص، إضافة لأنك اعتبرت أنه النص في حد ذاته إشكالي لأنه فيه حاجات أو فيه بنود غير منطقية، نحكيه على ترخيص للنقل، فيه شروط مجحفة اعتبرتها أستاذ بدر، تحفيزات غير كافية للفئة ذي، عدم مردودية أو نشاط اقتصادي من دون مردودية كافية، زدك في مردودية اقتصادية إن صح التعبير، جملة من الإشكاليات حول هذا. قلنا شنو هو المشكل، حكينا على الدولة كيف اللي غير قادرة على الرقابة، سألتك الدولة اليوم هل تقوم برقابة الكافية، قلت لا للأسف الشديد. شنو هو الحلول في وسط هذا الكل، علما وأنه نحكي على فئة هشة اجتماعيا واقتصاديا من جميع النواحي، وكلها أغلبها مش ما نعموش، ولكن أغلب أكثر من 90% من الفئة ذي يخدموا في النواق، دونك يخدموا بشكل عشوائي وغير منظم.
ثم بعض الإجراءات اللي تتعلق بتقييم التشريعات الموجودة وتنقيحها وتدارك الثغرات اللي فيها وثم إجراءات إدارية يلزمها تقع، وثم أيضا دور المنظمات الوطنية الممثلة للعمال والفلاحين ولأصحاب الأعمال في القطاعين الصناعي والفلاحي يلزم تقوم بالدور نتاعها. حسب رأيي بالنسبة للأمر 724 في حاجة إلى المراجعة في اتجاه تخفيف الإجراءات ومراجعة الشروط، وربما حتى إعادة النظر في القانون الصادر سنة 2019 المتعلق بصنف العمل الفلاحيين. ولكن احنا اليوم عندنا فرصة أخرى تتعلق بتطبيق المرسوم عدد 4 لسنة 2024 اللي فيه 10 أوامر وأربعة قرارات وثلاثة اتفاقيات، ولكن على الأقل باش ما نهولوش من الأمور ونبسطوها المسألة نفككوها، نبدأوا بالحاجة العاجلة اللي هي أن قطاع النقل. وثم عندنا في الفصل 37 من المرسوم متاع العمل الفلاحيين يتعلق بإصدار أمر ينظم شروط ممارسة مهنة نقل العمل الفلاحيين، اللي الفرق بينه وبين الأمر 727، الأمر 727 يتعلق بالعمل الفلاحيين الأجراء، بينما الأمر المتعلق بنقل العمل الفلاحيين في المرسوم يتعلق بالأجرات وغير الأجرات. وهذه الميزة متاع المرسوم أنه شمل أيضا غير الأجرات، سواء فيما يخص ظروف العمل، فيما يخص التكفل من طرف الدولة بمصاريف النقل، سواء فيما يخص التعرض لحوادث الشغل، خلافا للقوانين اللي تنظم العمل غير الأجراء اللي كانت الانخراط في نظام حوادث الشغل كان اختياري، في المرسوم هذا أصبح إجباري. والانخراط في أمراض مهنية في معناتها القانون المتعلق والأمر المتعلق بالعمل غير الأجراء كان ما ثماش ما كانش ثم أمراض مهنية، بينما المرسوم هذا ينص دونك عندنا حاجة جديدة اللي هي غير أجرات. هيك علاش المرسوم نص على إصدار أمر، وأنا نطلب أنه الأمر هذا يصدر بصفة عاجلة، ومن هو ماشي تنجر عليه عدة إجراءات اللي هي إسناد بطاقة للعاملة الفلاحية من طرف المندوبية الجهوية، لأنه اللي مش ينقل العاملة باش يتمتع بالتعويض من طرف الدولة يلزم العاملة هذيك تثبت اللي هي عاملة فلاحية. وهنا ثم مسألة السجل اللي عملته الوزارة الشؤون الاجتماعية لإحصاء هذه العاملات، يعني ثم حاجة تجيب حاجة. هاد نبداو بالحجرة الأولى اللي هي العاملة الفلاحية.
خلينا نقف شوية على النقطة هذه. هذايا ما يحرمهمش من في العديد من الأحيان، تعرف للتخ الخوف الأكبر أنه الفئات هذية فما جزء مهم منها يخوف الكارني لابيس، لأنه فما معناتها هما ينتمي أو تنتمي إلى فئة للأسف معوزة أو فقيرة بشكل كبير، وراها عائلة كاملة وراها ظروف اجتماعية صعبة جدا، وبالتالي نجم تقول لك أنا اليوم نخاف، معناتها أنه لكان مثلا ولي عندي أوفيسيال ما سي أن ستاتيو، معناتها ولي عندي أنا بطاقة زعما نحكيو على مهنة، معناتها وليت أنا نمتهن في المهنة هذه بشكل رسمي. تعرف ثم تخوفات أستاذ بدر من هذا؟
بارك الله فيك على السؤال. وبالفعل المرسوم أجاب على هذه النقطة، ما ثماش حتى معناتها خطر، لأنه المرسوم قال أنه في صورة ما إذا ما تتوفرش فيها الشروط متاع انخراط في الضمان الاجتماعي أو ما زاد ما انخرطتش، تحافظ على الانتفاع بالتحويلات المالية وتتمتع بالكرني الأبيض إلى آخره إلى حين تتصور الوضعية متاعها. هيك علاش المرسوم عنوانه مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ما قالش مرسوم الضمان الاجتماعي. كي نقول حماية اجتماعية يعني يا أما تكون في الضمان الاجتماعي وألا تكون في الأمان الاجتماعي. وهذه الحاجة الهامة جدا اللي عجبتني في المرسوم هذا، اللي ما معناتها ما نساتش أو ما غفلتش الوضعية اللي تحدث عليها أنت، واللي بالفعل يعني قاعدة تتسبب في التهرب والتوافق ما بين المؤجر والأجير في عدم الخضوع إلى أنظمة الضمان الاجتماعي. دونك هنا ثم نقطة أخرى حسب رأيي يلزم يعني إلى جانب تطبيق الإجراءات الموجودة في المرسوم، هو عندنا في المرسوم ثم زوج جوانب. ثم الجانب متاع الضمان الاجتماعي اللي مش يتمول بالاشتراكات اللي ما زالت ما بداش التطبيق متاعها، ولكن عندنا جانب آخر اللي بدأ التطبيق متاعه اللي هو موجود في الفصل 15 من قانون المالي لسنة 2025، اللي هو استخلاص موارد لتمويل هذا الصندوق. الموارد هذه موجودة وبدأت من جانفي 2025 الدولة تستخلص فيها، اللي فيها 1% من أقساط عقود التأمين، اللي فيها 5 دنانير عن كل شهادة فحص فني، اللي هي 10% من الخطايا المرورية إلى آخره. هذه من جانفي 2000 و25 الدولة بدأت تستخلص فيها،
أي هل انتفعت
ولكن
بها سيدك
وهذه الواش مجعولة باش الدولة تمول ما ستتكفل به من نفقات بما في ذلك النفقات المتعلقة بالنقل. دونك هنا الدولة من جانفي 25 قاعدة تدخل في الموارد هذه، ولكن مش دونك هنا ضروري أنه يقع إصدار النصوص المتعلقة بنقل العمل الفلاحيين اللي نص عليها المرسوم، باش اللي ينقلوا في العمل الفلاحيين وعندهم ترخيص يبدأوا يستنفعوا بها. وقتها احنا ما عادش نلومه، معناتها ما عادش الدولة، معناتها الدولة تبرئ ذمتها اني على الاقل اصدر. اما اذا كان نصوص ما صدرتش
ترتيبية،
نصوص ترتيبية بطبيعة الحال، هذه من بين الاشياء. وخاصة انه الفصل 15 هذايا المتعلق بالاجراءات هذه، بخلاف احنا حكينا على 17 نص ترتيبي في المرسوم. قانون المالية فيه 4 نصوص، فيه امر يتعلق بطريقة تسيير هذا الصندوق، وعندنا زوز قرارات، وعندنا اتفاقية. يعني نفسه القانون المالي سنة 25 نصوص ترتيبية متاعه مازالت ما صدرتش، وهذه مشكلة. حاجتين، يا اما قانون تطبقه يا اما تتركه. قول هذه ما انا دولة
غير قادر للتطبيق، غير قابل للتطبيق القانون.
هو الى حد الان ما دام ما زلنا ما جربناهش، هو ضروري انه يقع اصدار نصوص وتطبيقه.
هو مبدئيا اليوم معناتها القانون موجود، ولكن لا غير صالح للتطبيق، خاطر نصوصه الترتيبيه ما صدرتش، وبالتالي مش ممكن تطبيقه.
الدوله اش تعمل كما شفناها في صندوق نتاع ذوي الاعاقه، وقت اللي ثم فصل في قانون مالية سنة 2026
اقتطاع،
الدولة تقتطع.
ايش
عملت وزارة المالية؟ خرجت المذكر عدد 10 وبدأت تدخل الفلوس. ما هيش في حاجة إلى أمر، داكوردو، سهل قبضان الفلوس. أما تسيير هذا الصندوق والمنافع يتطلب أمر، والأمر ما خرجش. دونك كل ما هو استخلاص سهل ياسر، وكل ما هو صرف نفقات في العقل. وهنا هذه الإشكالية المفارقة ما بين، يعني كي نقولوا هكا راهو وهذا يتناقض مع مفهوم الدوله الاجتماعيه. راهي الدوله الاجتماعيه تعمل توازن ما بيناتهم اذا كان مش تقدم المنافع على استخلاص الاموال.
هو العكس تماما، هو الاستخلاص هو اللي هذا هو اللي سيبق
هو وقت اللي تولي فيها كوارث باتم معنى الكلمه فيما يخص النقل نتاع العاملات وحدوث حالات وفيات، يعني الوسائل تولي خطيره جدا.
في وسط هذه الكل انت كيف تحدثت على نقطه مهمه زاده اخرى في وسط الحديث، حكيت على عمليه التقييم. يعني أنت اليوم وقت تصدر نص قانوني ما تصدرش النصوص الترتيبية متاعه، وبالتالي هو غير قابل للتطبيق، وبالتالي نشوفه اللي ما فما حتى شيء، لم يتغير الواقع متاع السيدات هذوما نهائيا. كيفاش ممكن القيام بعملية تقييم؟ مش ممكن تقوم بعملية تقييم طول النص لم يطبق. أستاذ بدر،
التقييم سلبي. الناس توا اللي أكثر الناس قادرين باش يقيموا لهم الخبراء ولهم الصحفيين ولهم هم العاملات الفلاحيات. وقت اللي نشوفوا معناتها الواقع نتاعهم كيفاش يتكلموا، تشعر وعملوا معنا بعض التحركات بعد صدور المرسوم. نتذكر عمناول في مارس 2025 عملوا يعني تحرك وقالوا راهو احنا ننتظروا في صدور النصوص هذه، راهو مش معقول، وهم مقتنعين انه الوضعيه نتاعهم راهي ما عادش نجم تستنى. سواء على مستوى اذا كان نحبوا معناتها نحملوا الناس كل المسؤوليات نتاعها، هو انه المؤجر يلزم تربطه علاقة شغلية واضحة مع الأجيرة وهو اللي خلصها، ما يخلصهاش الوسيط.
كيفاش تكون العلاقة هذه في إطار الوضع متاع الأجيرة والعاملة الفلاحية اللي هي وضعها هش، ما عندها حتى شيء إلى حد الآن؟ كنا نحكيه على حلقة مفرغة وفات، لأنه باش تقولها امشي تعمل بطاقة متاعك، مثلا لازمها تعمل بطاقة متاع عاملة فلاحية ولا تثبت الوضع متاعها شنو هو، تخاف كما قلنا لا تخرج من المنظومة. انت تقول لي هذايا مضمونة فيهوش إشكال، لكن فكرة أساسا أنك تتفيش تولي أنك تكون في شيء عند الدولة بالنسبة لهم اخطر، لأنه هي وضحت المتخاف من الواقع ومن الحياة اللي تعيش فيها. صعيب ياسر كنت تمشي تتوجه للمنظومة الرسمية بين ظفرين، دونك تقول لك أنا هاني نقعد في حالات من نلقاو ناس فوق 75 سنة يخدموا معناتها في الخدمة الشاقة هذيك في الظروف هذيك، ناس في العمر هذية أقل من 12 و13 دينار في النهار. أنا شفت ناس تحكي على 25 و20 دينار اللي هو معناتها مبلغ زهيد وضعيف جدا مقارنة بالمجهود الجسدي والنفسي متاع السيدات هذوما، إضافة إلى الفارق حتى في التأجير ما بينهما والرجال، معناتها اللي هو تقريبا في حدود 30%، فما فرق كان مش أكثر ما بيناتهم هما والرجال. لوغ كو النسبة من المشقة النسبة الأكبر ترجع للأسف الشديد للنساء، وهذا فيه نوع من الاستغلال، زاد الاستغلال العاطفي للنساء، خاطر يعرفوا النساء ما تنجمش تخلي في الآخر نتاع النهار صغارها في الدار بلاش عشاء وإلا بلاش ماكلة، وتمشي تصرف على رجلها وعلى صغار. يعني وضعية معقدة بشكل كبير جدا. وخلاصة القول في هذا أنه السيدات هذوما اليوم ممكن، نسألك أستاذ بدر، هما بيدهم غير قابلين لتغيير المنظومة هذه وما انخرطوش فيها لخاطر يشوفوا فيها غير صالحة للتطبيق.
أكيد أن الوضعية معقدة، ولكن الخطوة الألف تبدأ بالخطوة الأولى. ثم مسؤوليات متعددة، وأعتبر أنه الضمان الاجتماعي يجب أن نتفاهموا في حاجة، هو أنه الضمان الاجتماعي هو حق بل ربما واجب، وبرش ناس ربما ما يعطيوش قيمة للضمان الاجتماعي وقت اللي حاشاك تحل المصيبة، وقت يعرف القيمة متاعها. أنا هنا ثم عبارة مجازية نستعملها، نقول أنه يجب أن نقود الناس إلى الضمان الاجتماعي مثل ما الآية اللي تقول يقودونهم إلى الجنة بالسلاسل. هي جنة يجب تقوم بالسلاسل، من الناس تقنعهم تجبرهم على الانخراط، لأنه وقت اللي تقع الكوارث راهو بعد لا ينفع عندنا
اي
دم.
ولكن تجبرهم استاذ بدر وقت اللي تبدا انت ضامن لنجاح القرار متاعك.
هنا 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 ثم آليات مختلفة. أولاً بالنسبة لتفقدية الشغل، يلزم تلعب الدور متاعها في مراقبة العمل في القطاع الفلاحي. ثانيا دور الأمن في مراقبة الطرقات. ثالثا دور مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مراقبة الضيعات الفلاحية، ويلزم توفير جهاز متاع مراقبة كان لزم خاص بالقطاع الفلاحي. وراه زاد بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلزم نشوفه إلى أي حد قادر على أنه يسير كل هذه الصناديق. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توا ولات عنده 4 صناديق يلزم يسيرهم بخلاف المهمة متاعه الأساسية. عنده الصندوق ضمان النفقة اللي وقع أحداثه عام 93 وكلف بتسييره، زدناه صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وزدناه صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، والسنة زدناه صندوق للنهوض بذوي الإعاقة. 4 صناديق مش يتكلم بتسيير متاعهم. إلى أي حد الموارد البشرية والإمكانيات الموجودة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قادر على أن يقوم بالشيء هذا الكل؟ هيك علاش يلزم تعزيز جهاز المراقبة، وخاصة المراقبة في القطاع الفلاحي، باش يقع توازن ما بين المراقبة في القطاعات غير الفلاحية والقطاعات الفلاحية. لأن القطاع الفلاحية تنجم على مستوى المداخيل المالية ما تكونش كبيرة ياسر، ولكنها عندها تأثير غير مباشر على الاقتصاد كما تفضلت، فيما يخص يعني الناتج الداخلي، فيما يخص الأمن الزراعي، وهذه الحاجة الهامة اللي لازمنا نوعوا بها. راهو الجانب الاجتماعي هام جدا، لا يقل أهمية أيضا عنه الجانب الاقتصادي. الجانب الاجتماعي في 2019 وقتها رئيس الحكومة قال عندنا 500 ألف عاملة فلاحية مش ندخلهم للضمان الاجتماعي، وعملوا هيك المنظومة نتاع أفريل 2019 نتاع الجامعات المحاري إلى آخره. يبدو لي حسب الأرقام اللي وصلنا توا 1% ما وصلوش، يعني 5000. دونك هنا ثم مجهودات إدارية. وثم جانب آخر، المنظمات الوطنية، نذكر أنه في 2015 وقع إمضاء اتفاقية إطارية للقطاع الفلاحي اللي هي تنجم تقول التوأم نتاع الاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاعات غير الفلاحية اللي وقع إمضاءها سنة 1973 وقت بدات يعني السياسة التعاقدية. احنا في 2015 باش خلطنا باش عملنا الاتفاقية الإطارية للقطاع الفلاحي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واللي من وقتها ما زدناش قدمنا في اتفاقيات قطاعية اللي من شأنها أن يتقدم خدمات أكثر امتياز حسب القطاعات. هذه حسب رأيي لازم نعيد النظر فيها لأنها هامة جدا. وكذلك يعني الجانب متاع التطبيق، خاصة متاع المرسوم 4 لسنة 2024، حسب رأيي يعني إذا كان نوصله من هنا لأكتوبر الجاي ما نطبقوش وصار عليه عامين، يظهر لي تلك هي الطامة الكبرى، وقتها ما عادش نجم نحكيه على دعم للعمل الفلاحيين، وتولي الوضعية بصراحة تتجاوز الحدود.
هو كي نرجعوا ب7 سنين، شوفوا 7 سنين، ما أنت نحكي على نص قانوني عنده 7 سنين، واليوم النتاج نتاعه انه مازالت الناس قاعدة تموت في الـ في الـ النقل نتاعهم. يظهر لي زاد اون سوبوز دي كيستيون، باش نحاولوا نلخصوا استاذ بدر. خليني نختم معاك بحاجة، مش كان عندك نقطة أخرى تحب تضيفها ولا لا؟ ما جوست
دور الدولة هام جدا في المجال هذا. القطاع الخاص يلزم أكثر تحفيز باش يقوم بالدور نتاعه، لأنه هذا داخل في إطار يعني نفسه دستور التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولما لا حتى شركات أهلية تنجم تقوم بالدور نتاعها. دونك هنا دور الدولة هام جدا في العناية بالملف هذايا وفي إصدار النصوص التي لم يعد هناك أي مبرر لعدم إصدارها. وقتها بعد ما نعلم النصوص ونقيم وما تبقتش وقتا نتجاوزه، أما إلى حد الآن طالما أن النصوص هذه لم تصدر ضروري أنه نقف وقف التأمل هامة جدا وأن ندق ناقوس الخطر.
هناك إشكال هيك اللي مستحكي على ناقوس الخطر يكون نختموا به زادة، لو كنت تطرقت له شوية في الوسط، قلت أنه اليوم شفت حتى أمس الحياة قدامك أنه فما بعض المعامل أو المصانع اللي تفتح تجذب السيدات هذوما، وبالتالي باش نشوفوا بشويه بشويه قاعدين نشوفوا في نقص العاملات الفلاحيه. دايوغ شفناه هذايا معناتها في المواسم الفلاحيه الاخيره، العدد نتاع الناس العامله بشكل عام في القطاع بدا ينقص، اللي هو يظهر لي ناقوس خطر ايضا. فما مشكله كبيره قاعده تصير وقت تلقى انت روحك محمي في قطاع اخر مختلف، تخرج من الاصول القطاع اللي كنت تشتغل فيه، وبشويه بشويه بطبيعه يتصحر ذلك القطاع، والنتائج مش باش تكون محموده تماما.
نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي في حاجة إلى المراجعة والتحفيز باش نجموا الناس هذوما نخليهم يتمسكوا بالعمل الفلاحي. اليوم مثلا نشوفوا انه في القطاع الفلاحي ما ثماش منح عائليه، والمطلب هذا راهو طرحه الشهيد فرحت حشاد من 1949 في اضراب وقع في جهه بوسالم سوق الاربعه. معناتها مطالب اسناد المنح العائليه للعمل الفلاحي راهو قديم ياسر. اليوم احنا نشوفوا انه القطاع الفلاحي والقطاع يعني العمل غير الاجراء في القطاع الفلاحي الى اخره ما عندهمش منح عائليه، بينما في القطاع غير الفلاحي الفلاحي عندهم منح وناس طالب بالزيادة، وقت اللي في القطاع الفلاحي يعني بعيد ياسر على بعض. ونفس الشيء بالنسبة للجرايات التي تحتسب على ضارب من أجل أدنى الفلاحي، راهو الجرايات في القطاع الفلاحي راهي هزيلة جدا. إذا كان ما يكونش عندنا يعني وعي بأهمية الضمان الاجتماعي في دفع التنمية الاقتصادية وفي تحسين الظروف الاجتماعية للعمل الفلاحيين، راهو مش تبقى ديما الوعية هكا، والعمل الفلاحيين يكونوا يعني في آخر الترتيب، وقت اللي هما يزم يكونوا في أول الترتيب خاطر هما اللي يعيشوا الشعب التونسي.
شكرا لك أستاذ بدر سماوي على كل التفاصيل اللي قدمتها المستشار في مجال الحماية الاجتماعية. قد معنا مزلنا مواصلين راجعين معكم بعد لحظات.